بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. جماعة المسلمين، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: وكذلك أنزلناه قرآنًا عربيًّا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرًا. يمتن الله عز وجل علينا بأن أنزل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الكريم باللسان الفاضل العربي الذي نفهمه ونفقهه، لا يخفى علينا لفظه ولا معناه. وهذا من رحمة الله بعباده، إذ يتذكرون بآياته ووعده ويخافون من وعيده، مما يكون له الأثر البالغ في حصول التقوى من ترك الذنوب والمعاصي وفعل الطاعات. ولو كان هذا القرآن غير عربي لما كان له هذا الأثر العظيم في النفوس. قال المفسر السعدي رحمه الله: أي جعلناه قرآنًا عربيًا واضح الألفاظ سهل المعاني خصوصًا على العرب، ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه، لا في ألفاظه ولا في معانيه، وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم مبلغًا عنه للكتاب والحكمة بلسان عربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين من الصحابة والتابعين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان، وصارت معرفته من معرفة الدين، وصار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين. فإذا عرفنا هذا الفضل الذي منحه الله عز وجل للغة العربية من الدين، صارت معرفتها فرضًا وواجبًا على المسلمين، سواء على التعيين أو الكفاية، لأن فهم الكتاب والسنة فرضٌ، ولا يتم فهمهما إلا بفهم اللغة العربية ومعانيها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد ورد عن بعض السلف رحمهم الله قولهم: تعلموا العربية فإنها من دينكم. ذلك لأن الدين يحتوي على أقوال وأعمال، فكان تعلم اللغة العربية سبيلاً إلى فهم الأقوال، وتعلم السنة النبوية سبيلاً إلى فقه الأعمال. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمرو بن زيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. أيها المسلمون، اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، والأمم إنما تتمايز بلغاتها، وقد خص الله الإسلام بالعربية وأنزل بها كتابه، وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها، فلهذا أنزل الله أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف المرسلين بسفارة أشرف الملائكة في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ ذلك في أشرف شهور السنة من رمضان، وفي أشرف ليالي العام وهي ليلة القدر، فكمل الكتاب من جميع الوجوه كما قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والعربية عباد الله كانت لغة الأقوام العرب الأولى من العرب البائدة من عاد وثمود، والعرب الباقية من جرهم وقحطان وحمير، حتى ظهر إسماعيل عليه السلام ونشأ بين جرهم وتعلم عربيتهم، ثم ألهمه الله العربية الفصحى. قال صلى الله عليه وسلم: أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن 14 سنة. ثم حدثت النقلة العظيمة للغة العربية بنزول القرآن، فبلغت أوج مجدها وقمة عزها، فتحدى الله فصحاء العرب أن يأتوا بمثله فعجزوا، بل تحداهم بسورة فعجزوا، فنادى عليهم بالعجز إلى يوم الدين: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل وجد العرب في القرآن ألفاظا ووجوها لم يسمعوا بها من قبل. ومن نظر في حال المسلمين اليوم ومدى فهمهم لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم تيقن بعدهم عن لغتهم وتخلفهم عن فهم مراد ربهم، بخلاف سلف الأمة حين فتحوا البلدان فإنهم عودوا أهلها العربية. واللغة لها تأثير في نشأة الإنسان وسلوكه. قال ابن تيمية رحمه الله مبينا لقاعدة عظيمة ليت أهل الإسلام ينتبهون لها، قال: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. انتهى كلامه يرحمه الله. وأما في زماننا فقد ألقم الأطفال في روضاتهم لغة الأجانب، بل إن بعض الآباء ليحرص أشد الحرص على أن ينشأ ولده على اللغة الأجنبية أكثر من حرصه على اللغة العربية، في حين أنك لا يمكن أن ترى دولة أجنبية متقدمة تدخل في الدراسة التأسيسية للأطفال لغة أجنبية على بلادها إلى رياضها، لأن قانون حماية الثقافة لا يسمح بذلك. ونحن نفرح ونهلل بأطفالنا إذا نطقوا بلغة الأجانب، وفي هذا فتح لباب اقتباس ثقافة القوم وعاداتهم. فلغة الأمة ميزان دقيق ومعيار أساس في حفظ هويتنا، فهي شريان الأمة ومصدر القوة والعزة. وإذا أضاعت أمة لسانها أضاعت تاريخها وحضارتها، كما تضيع حاضرها ومستقبلها. أيها المسلمون، نحن أمة الصدارة أعزنا الله بالإسلام، وقد دلت شواهد التاريخ قديما وحديثا على أنه لن تتقدم دولة ولن تشيد حضارة ما لم يكن التعليم بلغة الأمة نفسها، وها هي حضارة الإسلام شاهدة على ذلك، فقد امتدت قرونا طويلة مع اعتمادها على لغتها العربية، حتى انبهر بها القريب والبعيد وقصدوا ديار الإسلام ينهلون من علومها وحضارتها. ألا فتعلموا اللغة العربية بقواعدها وأحكامها وألفاظها حتى تفهموا كلام ربكم الذي نزل بالعربية الفصيحة، وتفقهوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فتعملوا بها. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، جماعة المسلمين، لأجل أهمية اللغة العربية في دين الإسلام كره أهل العلم أن يتعود الرجل النطق بغير اللغة العربية، فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. فعن عمر رضي الله عنه قال: لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخط ينزل عليهم. وقد بلي المسلمون في هذا العصر بالرطانة الأعجمية، وأصبح تعلم بعض اللغات الأجنبية ضرورة ملحة في كثير من المهن والأعمال. وهذا جائز لأهل الحاجات والمصالح، ولا سيما مصالح المسلمين العامة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة السريانية، وهي لغة أهل يهود. فعن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود. قال: إني والله ما آمن يهود على كتاب. قال: فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. رواه أحمد. وهو دليل على جواز تعلم اللغة الأجنبية للمصلحة والحاجة، وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل العلم. أما تعلم هذه اللغات لغير حاجة وجعلها فرضا في مناهج التعليم في أكثر المستويات، فهذا دليل على الإعجاب بالغرب والتأثر بهم، وهو مذموم شرعا. وأقبح منه إقرار مزاحمة اللغات الأجنبية للغة القرآن ولغة الإسلام. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهله ولأهل الدار وللرجل مع صاحبه ولأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم. عباد الله، ربنا عز وجل يحث على تدبر كتابه وتأمل معانيه، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وذلك لأن تدبر القرآن فيه من الفوائد والحكم ما لا يحصى، إذ فيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر، فيه تحقق الإيمان في القلوب وبيان للطريق الموصلة إلى الله. كل هذه الآثار المحمودة من تدبر القرآن لا تتم للعبد إلا إذا فهم هذا الكلام الرباني وعقل معناه، وكل ذلك لا يصير للعبد إلا إذا تعلم لغة القرآن الكريم وهي اللغة العربية. بل من أكبر أسباب هجر القرآن الكريم في زماننا هو الجهل باللغة العربية، إذ صار الرجل منا يقرأ القرآن طلبا للبركة كأنما حروف صف بعضها إلى بعض ولا يفقه معناها، مع أنه ربما كررها صباحا ومساء. من منا لا يقرأ سورة الإخلاص والفلق والمعوذتين؟ جميعنا. لكن لو سئل أحدنا: ما تقول في قوله تعالى الله الصمد، ما معناها؟ حار جوابا. تقرأ قل أعوذ برب الفلق، ما معنى قل أعوذ برب الفلق؟ لا يعرف معناها، لكنه يستمتع بقراءة صحيفة ومجلة لمدة ساعات طوال، لا يكل ولا يمل، لأنه يفهم فحواها ومعناها. وتعتبر اللغة العربية من أيسر اللغات في التعلم والتعليم، فقد تكلم بها العرب الأميون الجاهليون وصاروا من أهل الفصاحة والبلاغة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وهو الكلام القليل الذي يحوي المعاني الكثيرة، وهذا مما لا يوجد في بقية اللغات. فما لنا لا نتعلم العربية والنحو والبلاغة وغيرنا من غير العرب يعتز بلهجته ولغته، بل بعض البلدان الأجنبية يرفض أن يتكلم معك بغير لغته، فلماذا لا نعتز بلغتنا العظيمة التي يكفيها شرفاً أنها لغة القرآن؟ وإنما استصعبها الناس لأنهم لا يستخدمونها الاستخدام الصحيح، فإذا اعتاد اللسان عليها سهلت. وكلما زاد المسلم من قراءته للقرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأقوال الصحابة ومن بعدهم ولأشعار العرب ونثرهم، كلما زادت حصيلته اللغوية واستقام لسانه وزاد فهمه. فإن كان الواقع يفرض علينا تعلم اللغات الأجنبية، فينبغي علينا
ألا نهمل دراسة اللغة العربية وتعليمها لأولادنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق الخاطف يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد هذا الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ السلطان وسائر ولاة أمر المسلمين إلى ما تحب وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. أقول هذا القول وأقم الصلاة.